أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يريكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الأحد الموافق للثامن والعشرين من شهر جماد الأولى لعام 40 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ومشايخنا ووالدينا أجمعين. وهذا الدرس لعله يكون بإذن الله عز وجل هو الدرس الأخير في سورة التوبة، ثم نستأنف بإذن الله عز وجل من الأسبوع القادم في سورة يونس بإذن الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى هنا: وإذا ما أنزلت سورة. وهذا الكلام كما ترون هو تابع للكلام الذي قبله، لأن الله عز وجل قال في الآية التي قبلها: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. ثم عاد الكلام إلى وصف المنافقين: فهؤلاء المنافقون، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية والنجاة من هذا النفاق، لا شك أن أمرهم خطير، لأنهم يتسمون باسم الإسلام ويتزيون بزي أهل الإسلام، يصلون مع أهل الإسلام ويجاهدون معهم كما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك وفي غيرها، لكنهم كما قال الله عز وجل: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فهؤلاء حتى وإن خرجوا وإن صلوا إلا أن النية ليست خالصة لله عز وجل، فلهم مآرب أخرى. ولذلك هذا الشك الذي في قلوبهم والخوف من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم لا شك أنه يجعل الإيمان غير مستقر في قلوبهم، ولذلك عدم استقرار الإيمان في قلوبهم يجعل أعمالهم تبعا لذلك الشك والريب الذي هم فيه، فهذا الشك والريب الذي هم يعيشون فيه سيستمر معهم حتى يظهر على أعمالهم. ولذلك الله عز وجل قال ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. إذن هم لهم لحن يعرفون به، ولهم صفات وتصرفات يعرفون بها، ولكن الله عز وجل لم يشأ أن يظهر نبيه صلى الله عليه وسلم على أسمائهم وأعيانهم، ولو شاء لأعلمهم، وقد شاء سبحانه وتعالى بعد ذلك وأعلمه ببعضهم، وقد سماهم النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه. فالمقصود من هذا أن أمر النفاق بني عليه أغلب آيات هذه السورة كما ترون، ولذلك الله عز وجل هنا قال وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. واضح؟ فهؤلاء الذين يتساءلون هم المنافقون، لأن المشركون لا يضرهم ولا يهمهم ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قد أعلنوا الكفر به، لكن هؤلاء المنافقين لما أعلنوا الإسلام أصبح يعنيهم وكما نقول يتداولون ما يتداوله أهل الإسلام، فإذا كان أهل الإسلام يتناقشون ويتكلمون فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء المنافقون أيضا كذلك. لكن انظروا إلى النتيجة والعاقبة، أن المؤمنون زادهم ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا، والمنافقون لم يزدهم والعياذ بالله عز وجل إلا شكا وكفرا ونفاقا، ولا شك أن هذا أمر خطير، ولذلك مهم جدا أن الإنسان كما نقول يختبر قلبه بين الحين والآخر. قد يكون قلبك أحيانا وصل به المرض أو الضعف إلى حالة تحتاج معها إلى نوع من الإنعاش، واضح؟ تحتاج معها إلى نوع من العلاج. فالإنسان يجب عليه أن يراقب قلبه كيف هو مع القرآن، وهذه يعني من أعظم فوائد هاتين الآيتين، لأن الله عز وجل لما وصف لنا حالهم مع ما ينزل من القرآن إذن هذا في حث للمؤمنين على ماذا؟ على أن يكونوا كذلك. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، يفرحون بكل ما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان فيما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم تكاليف، ولو كانت بعض تلك التكاليف فيها نوع مشقة على النفس ومخالفة لهواها ولرغبتها، لكن المؤمن ينظر إلى أن ما أنزله الله عز وجل رحمة، والمنافق نسأل الله العفو والعافية ينظر إلى أن ما أنزله الله عز وجل عذاب. ولذلك هذا الذي ينزل إنما يزيدهم استهزاء ويزيدهم سخرية ويزيدهم استخفافا ولذلك قال الله عز وجل فزادتهم رجسا إلى رجسهم. لماذا؟ لأن قلوبهم مريضة، لا تستطيب الطيب، واضح؟ وإنما تستطيب الخبيث، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك مهم جدا أن الإنسان يراقب قلبه من هذا المرض حتى لا يصبح مثل هؤلاء المنافقين الذين لا يعجبهم إلا ماذا؟ إلا المريض، ولا يعجبهم إلا غير الصحيح. وأما المؤمنون فلا، يستبشرون ويفرحون ويزدادون إيمانا على إيمانهم، مع أن ما ينزل من الله عز وجل في هذه الآيات فيه أوامر، ولا شك أن هذه الأوامر تخالف هوى النفس، واضح؟ وتخالف محبوباتها، وتخالف أماني الدنيا، وتخالف هذا الزخرف والغرور الذي تتبهرج به هذه الحياة الدنيا أمامهم. فلا شك أنها فيها نوع تكليف وفيها نوع مشقة، لكن هم يرون ماذا؟ أن ما يأمرهم به حبيبهم وهو الله عز وجل أنه يقربهم إليه زلفا، فلذلك يستبشرون به ولو كان فيه تعب، ولو كان فيه مشقة، ولو كان فيه مخالفة النفس ومخالفة هواها وطبيعتها. فإذا مهم جدا يعني الذي نستفيده من هاتين الآيتين أن الإنسان لا بد أن يراقب قلبه. كيف تعرف أنك من أهل النفاق أو من أهل الإيمان؟ انظر حالك مع القرآن، وعلى هذا تجدون آثار كثير من السلف تدور على هذه القضية، على قضية أنه اختبر نفسك مع القرآن، فكيف أنت مع القرآن؟ إذن بقدر ما يكون قربك مع الله عز وجل في القرآن ومحبتك للقرآن ومحبتك لما تضمنه القرآن، فهذا لا شك أنه مما يقربك ويزيدك ويدل على صحة قلبك. فإذا كان العكس، هناك ضعف علاقة بالقرآن، وهناك ضعف استجابة لما في القرآن من الأوامر والنواهي، فإذا هنا هذا دليل على أن قلبك فيه مرض أو قلبك فيه ضعف، فيحتاج إلى نوع من الإنعاش أو نوع من التنشيط، وهذا أيضا له طرقه. فالمقصود من هذا أن الإنسان مهم جدا أن يختبر نفسه ويراقب قلبه، ويراقب قلبه. ولذلك الله عز وجل هنا قال: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم، يعني من الناس، أو منهم من المنافقين، أو منهم، يعني الضمير هنا يعني لم لا نعرف على أي شيء يعود، أو على الذين آمنوا، واضح؟ يعني المؤمنون المستجيبون لك، وكل ذلك يصح تقديره، وكل ذلك يصح تقديره، لكن سيختلف المعنى بناء على أي شيء أعدت الضمير، واضح؟ طيب، فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. ولا شك أن هذا السؤال لا يسأله المؤمنون، وإنما يسأله المنافقون. ولذلك من قال منهم يعني من المنافقين، فهذا يدل على الاختصاص، ويكون قوله سبحانه وتعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، من باب ماذا؟ أيوة، من باب الحث على أنه انظروا إلى الناجين كيف نجوا، فإنهم لم يسألوا هذا السؤال، ومع ذلك هذه الآيات زادتهم إيمانا. ومن قال إن الضمير هنا يعود منهم من الناس، فيكون لا إشكال، واضح؟ يكون لا إشكال، ويكون قوله من يقول يعني بعضهم يقول، واضح؟ بغض النظر عن من هو هذا القائل، هل هو من المؤمنين أو من المنافقين أو من الكفار، واضح؟ فبين الله عز وجل حال المستجيبين ولو ظاهرا للقرآن، وأنهم صنفان، صنف يزيده القرآن إيمانا، وهؤلاء هم المؤمنون الخلص، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وصنف لا يزيدهم إلا مرضا، وهؤلاء الذين أشربوا في قلوبهم الكفر والمرض والنفاق، نسأل الله العفو والعافية والنجاة. فعلى كل التقديرات مهم جدا أن تنتبه أنه ما التقدير الذي تقدره أولا، وبناء عليه سيكون التقسيم الثاني، وبناء عليه سيكون التقسيم الثاني. هل هذا واضح؟ وهنا إذا فهمت هذا تفهم اختلافات المفسرين وأقوالهم وتعدد الأقوال، يسهل عليك جدا فهم وحفظ هذه الأقوال، وأيضا كيف توجهها أو كيف تجمع بينها أو كيف ترجح بينها. يقول ابن كثير رحمه الله عن هاتين الآيتين، يقول تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمن المنافقين، شفتم؟ إذا ابن كثير الآن يرى أن الضمير يعود على من؟ على المنافقين، فمنهم يعني الضمير يعود على المنافقين، واضح؟ وذكرهم متقدم لا شك، يعني ليس قريبا، ليس قريبا. يقول: فمنهم يعني فمن المنافقين من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، أي يقول بعضهم لبعض أيكم زادته هذه السورة إيمانا. قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ثم قال رحمه الله: وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص. ليش؟ لماذا؟ ما وجه دلالته على زيادة الإيمان نقصانه؟ لا لا لا، الآية صريحة: فزادتهم إيمانا، واضح؟ لما قال الله عز وجل فزادتهم إيمانا، هذا إسناد الآن، أليس كذلك؟ والإسناد من أقوى دلالات الثبوت، واضح؟ لما أقول لك أنت عبد الله، هذا من أقوى الدلالات على أني أشهد أنك مسلم، أليس كذلك؟ إيه، فالإسناد من أقوى دلالات الإثبات. فالمقصود أن الله عز وجل هنا أسند الزيادة للإيمان، فهذا يدل على أن الإيمان مراتب، فهذا يدل على أن الإيمان مراتب، وأنه ليس مرتبة واحدة. الشيء الذي لا يزيد ولا ينقص هو الشيء الذي يكون مرتبة واحدة، أليس كذلك؟ واضح؟ أيوة. لكن الشيء الذي يزيد وينقص يدل على أنه مراتب. فلما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم من ينصرف عن صلاته ولم يقبل منها إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، هذا دل على ماذا؟ على أن المصلين أيضا مراتب. نعم، كلهم نراهم يركعون ويسجدون ويقرؤون صفة واحدة، لكن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأجر والفضل يتجزأ، دل على ماذا؟ على أن من الناس من هو أقرب في صلاته، ومن الناس من هو أوسط، ومن الناس من هو ضعيف في صلاته، بل من الناس من ربما كما في الآثار الأخرى ربما من تلعنه صلاته، نسأل الله العفو والعافية. واضح؟ فإذن في فارق كبير. فلما يكون إسناد النص الشرعي سواء القرآن أو السنة لشيء معين فهذا لا شك أنه من أقوى دلالات ثبوت ذلك المسند. ذلك المسند. الجانب الثاني قضية أنه جعله يزيد وينقص، فهذا دليل على أنه ليس مرتبة واحدة وإنما هو مراتب متفاوتة، وإنما هو مراتب متفاوتة. طيب يقول نعم وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أكثر السلف والخلف من أئمة العلماء، بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد. قال وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، أي زادتهم شكا إلى شكهم وريبا إلى ريبهم، كما قال سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وكما قال تعالى إيش؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد، نسأل الله العفو والعافية. قال رحمه الله وهذا من جملة شقائهم أن ما يهدي القلوب يكون سببا لضلالهم ودمارهم، كما أن سيء المزاج يعني إنسان المريض واضح، كما أن سيء المزاج لو غذي بما غذي به لا يزيد إلا خبالا ونقصا، لا يزيد إلا خبالا ونقصا. لماذا؟ لأن مزاجه فاسد، فهذا يحتاج ماذا؟ يحتاج من يعالج مزاجه ثم يغذيه. فأما أنك تغذيه يعني خلوني أضرب لكم مثال، لو واحد منكم الآن عنده مغص في بطنه فهل يناسب أني أنا أعطيه أيضا طعام ولا لابد أن أعالج المغص ثم أعطيه الطعام؟ فهمتم؟ لابد أن أعالج له هذا المغص ثم أعطيه الطعام، وقد يكون علاج مغصه أحيانا بأنواع أخرى من الطعام، لكن المقصود أنه لابد من العلاج، لأنك إن زدته طعاما على ما في بطنه من الألم فهذا سيزيده ولا يجعل الألم يخف عليه. واضح؟ ما لم تعطه شيئا يعدل المزاج حتى بعد ذلك يستطيع أنه يتغذى أو ينتفع بما تعطيه إياه من الأكل. فإذا الله عز وجل الآن بيّن لنا أن هؤلاء القوم لا تزيدهم الآيات إلا مرضا، ولذلك الله عز وجل مثلا كمثال قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها ها إلا العالمون. إذن هناك من يعقل هذه الأمثال وهناك من لا يعقل هذه الأمثال، مع أن المثال المقصود به هو ماذا؟ تقريب الصورة، أليس كذلك؟ الله عز وجل لما يضرب الأمثال أو أنت حتى لما تضرب لي مثال وتقول لي يا شيخ هذا مثل كذا، ها أنت الآن تعطيني مثال حتى إيش؟ تقرب لي الصورة، أليس كذلك؟ فالأصل في المثال هو تقريب الصورة، فهؤلاء أنت تقرب لهم وهم يزدادون بعدا، وهم يزدادون بعدا. ولذلك الله عز وجل قال ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا مثلا، ما ضربوه لك إلا جدلا، ما ضربوه لك إلا جدلا. فلاحظتم؟ فهذا مثال الله عز وجل ضرب لهم أنه جعل عيسى عليه الصلاة والسلام من غير أب، فهم استدلوا به على أحقية آلهتهم بالعبادة، ومهما يكون الأمر فليست معبوداتهم وأصنامهم كعيسى عليه الصلاة والسلام أبدا. واضح؟ لكن الله عز وجل بيّن أن هذا الجدال الذي يحدث منهم ما هو إلا فقط تغطية لإنكار الحق الذي يعرفون وضوحه، الذي يعرفون وضوحه. وهذا حال المنافق، وهذا حال المنافق، فتصرفه إنما هو لماذا؟ لكي ينقذ نفسه في ظنه، وإنما هو يغرقها أكثر، وإنما هو يغرقها أكثر. حاله حال الإنسان الذي رجله في الطين فهو يرفس، لكن رفسه هذا يجعله يغوص في الطين أكثر، ولذلك الأفضل له أن ماذا؟ أن يثبت لا يتحرك حتى يرسل إليه أو يقذف إليه ما يمكن أن يستطيع أن يتكئ عليه، بدلا من أنه يجلس فقط يخوض في الطين الذي لا يزيده إلا سقوطا و يعني إعياء وتعبا، نسأل الله العفو والعافية. ف فإذا هذا حال المنافق، حال المنافق مع الآيات أنه إنما يتصيد فيها ما يشكل ويبحث فيها عن ماذا؟ عما يغمض، فهو لا ينظر إلى الآيات على أنها نور وعلى أنها هداية، فيأخذ منها ما يهتدي به وما يستضيء به وما يستعين به، وإنما ينظر إليها، نسأل الله العفو والعافية، إلى أنه يبحث عن ماذا؟ عن الشقوق أو يبحث عن غرائب الأمور. فهذا مثله مثل حال كثير من الناس اليوم، نسأل الله العفو والعافية، دائما يبحث عن الشبهات. طيب أولا اعرف الحق، ثم بعدين لا إشكال في أنك تبحث عن جميل عن الإجابات أو الإضافات، لكن أن تكون أصلا ما تعرف المسألة وأنت تبحث عن شبهات ومشاكلها، فهذا لا يمكن من خلاله أنك تهتدي أبدا. ولذلك تجدون أن كثيرا من الذين يبحثون عن الشبهات والشكوك نهاية أمرهم هي الضلال، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك السلف رحمه الله كانوا يحذرون من هذا أشد التحذير. الإمام مالك جاء إليه أحد المبتدعة فقال له تعال أناظرك، تعال أناظرك يعني تعال أتناقش معك في المسألة، قال أما أنا فعلى يقين من ديني، أما أنت فشاك، اذهب إلى شاك مثلك. يقول تناقشني في إيش؟ تناقشني في إيش؟ تناقشني في قال الله قال رسوله، أنا هذا على يقين منه، لا شك عندي فيه ولا ريب. أنت إنسان عندك شك وريب، اذهب ابحث عن شك رجل آخر شاك مثلك. فكانوا ينهون عن مجالسة مثل هؤلاء ولا يجيبونهم ويطردونهم. ولما سأله رجل كما تعرفون ما الاستواء، قال الاستواء معلوم، أطرق ساعة يعني أطرق وقتا طويلا ثم رفع رأسه ثم قال الاستواء معلوم من جهة دلالته اللغوية من جهة معنى ونعرفه، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة. يعني أنت تسأل عن شيء لا يمكن أن يصل إليه علمك، مهما سألتني أو سألت 10 أو سألت 20 أو 30 أو 40 أو 50، فأنت تسأل عن أمر غيبي، وهذا الأمر الغيبي نحن نأخذه كما نفهمه، ثم بعد ذلك يوقع في قلوبنا التعظيم لله عز وجل، ويوقع في قلوبنا اليقين، ويوقع في قلوبنا الحث على العمل والخشية من الله عز وجل وابتغاء ما عندي. أما كيف نهر الجنة، كيف ثمر الجنة، وكيف مثلا كمثال يعني كيف يكون النساء في الجنة، وكيف يكون من دون حجاب، وكيف يلتقون، مسائل كثيرة جدا تسأل عنها هي من علم الغيب، فلست بحاجة إلى هذا. ويكفيك في مثل هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء. فإذا الله عز وجل لما بيّن لك هذه القضية أو هذه المسألة أو هذه الآية، إنما جاءت لي بقدر ما تفهم، بقدر ما تفهم، واضح؟ فخذ منها قدر ما تفهم وانتفع به، واترك الشيء الذي لا تفهمه وكل أمره إلى عالمه. ولهذا هناك من آيات القرآن أيضا ما هي متشابه، بحيث أنه هو يعني هناك من يعرفه وهناك من لا يعرفه، واضح؟ هناك من يعلمه وهناك من لا يعلمه. ولذلك الله عز وجل قال ولو ردوه إلى الله ورسوله وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذا هناك أشياء يمكن أن يكون بعضنا يعرفها وبعضنا لا يعرفها، طيب أنا الذي لا أعرفه ماذا أصنع به؟ أكل عالم علمه إلى الله عز وجل وأسأل عنه، فإن وجدت من يعرفه فالحمد لله، وإن لم أجد فيبقى علمه عند الله لا إشكال، واضح؟ ولذلك الله عز وجل يقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله، واضح؟ فإذا هذه المسألة مسألة مهمة جدا، وهي أن الإنسان يجب عليه أن يبحث عن الحق وأن يتبع الحق وأن يعمل بما يدرك من الحق. ولا شك أن هذه الآيات فيها معاني وفيها أمور عظيمة جدا، ربما بعضها لا ندركه، وربما بعضها لو تنقب في كتب التفسير وكلام العلماء ستجد، جميل، لكن هل هذا غاية ما فيها؟ أو أيضا ربما يكون فيها أيضا معاني يعني لم ندركها بعد، ممكن، لا إشكال فيه. كما قال السلف القرآن حمال ذو وجوه، القرآن حمال ذو وجوه. فإذا مهم جدا أن الإنسان ينتبه لهذه القضية، ما الذي يعنيني أنا من هذه الآية؟ أنا ما نصيبي من هذه الآية؟ هل أنا ممن يتبع المتشابه فيكون القرآن يزيدني مرضا ورجسا وضلالا على ما أنا فيه وشكا وريبا، أو أنا ممن يتبع محكمه يعني الأمر الواضح الذي لا إشكال فيه ولا لبس فيه فيزيده القرآن إيمانا وهدى وتقا وبينة ويحكم لي ويبين لي إلى غير ذلك مما وصف الله عز وجل به القرآن الكريم. فإذا كل واحد منا مهم جدا أن ينظر ما الذي يعنيه هو، وهكذا في كلام يعني في بقية أبواب العلم. فأبواب العلم أيضا ليس كل باب العلم يعني قد تكون مأمورا به، فربما أنك تدرس مثلا كمثال كتاب الزكاة وأنت الآن رجل فقير ما عندك إلا هذه المكافأة، وربما حتى مثلكم ما عنده ولا المكافأة، تمام؟ فهو كما نقول يفكر في خبزة يومه لا يفكر في غيرها. فأنت تدرس أبواب الزكاة الآن وهذه الأبواب والمسائل لا تعنيك شيئا، فهي بالنسبة لك لا تزيدك شيئا، واضح؟ لكنها تزيد في إيمانك من جهة ماذا؟ من جهة التقرب إلى الله عز وجل بمعرفة هذه الأحكام، من جهة التقرب إلى الله عز وجل بتعليم غيرك لهذه الأحكام، أليس كذلك؟ ومن جهة معرفة حكمة الشريعة، وأيضا تعظيم الله عز وجل وتعظيم شرعه، تعظيم الله عز وجل وتعظيم شرعه. وللأسف أن كثير منا اليوم ربما إن صح التعبير يبحث عن المسائل مثل مسائل الرياضيات، 1+1=2، جميل. فهو يقول مثلا أنا الآن لا أحتاج الزكاة، إذن أنا لا أحتاج أن أتعلم هذا الباب، واضح؟ طيب ولماذا لا تكون متفائلا وتظن أن الله عز وجل قادر على أن يرزقك المال، فتكون ممن اتقى الله في المال على علم من أول الأمر وليس من آخر الأمر، يعني بعد أن فرطت فيه وضيعت بدأت تعرف أحكام هذا المال، أليس كذلك؟ أيوة. ولذلك يعني كان الشيخ السعدي رحمه الله يعني هذه مثلا من المواقف أحيانا العملية للعلماء التي تعطيك يعني قوة إيمانهم وقوة يقينهم بالله عز وجل. كان إذا رأى السحاب قام ينظف الميزاب، إذا رأى السحاب قام ينظف الميزاب، هل إيه؟ ها؟ أي السطح. ليش؟ لأنه يقول أتوقع أن الله عز وجل الآن سيرسل لنا مطر، فأنا لا أريد أن يكون في طريق المطر شيء يسده فيخر علينا السقف. شفتم يعني عظم الفأل وحسن التفاؤل وعظم اليقين بالله عز وجل وما عند الله عز وجل. كم نرى نحن من السحب تمر بنا اليوم واليومين، بل ربما تمر بنا شهر ولا تمطر، وربما لم يقع ذلك في قلوبنا، واضح؟ فأحيانا أبواب التعبد قد تكون سهلة وبسيطة وبين أيدينا ونحن لا نعيرها تماما، لأننا دائما نحسب الحساب الرياضي 1+1=2، أليس كذلك؟ أيوة. فنقول لا هذا هو موسم نزول المطر، لا هذا ليس موسم نزول المطر، هذا كذا هذا كذا هذا كذا، وهذا لا إشكال فيه، نحن لا ننكر العلم بهذا، جميل، وهو جميل ونافع لا سيما لمن كان يحتاج إليه مثل أهل الزراعة مثلا وأهل الرعي وغير ذلك، يعني كل يحتاج إليه من جهته أو من جهة حاجته، لكن هذا لا يعني أن الإنسان لا يكون عنده باب تعبد أعظم من هذا، واضح؟ لا يعني أن الإنسان لا يكون عنده باب تعبد أعظم من هذا. صحيح أنا ما عندي مال وليس عندي يعني مثل ما نقول ما تجب فيه الزكاة، لكن أنا أتعبد لله عز وجل أولا بحفظ العلم وبتحفيظه لغيري أو تعليمه لغيري، وأيضا بمعرفة حكمة التشريع، وأيضا بأني أتفائل بأن الله عز وجل إذا رزقني مال سأكون ممن يتقي الله عز وجل به لمعرفتي بأحكامه وحدوده وأحواله. فهذا الباب يعني أيضا من الأبواب التي يغفل عنها كثيرا. طيب ثم قال الله عز وجل أولا يرون، لاحظتم يعني في الآيتين الأولى ذكر حال المؤمنين وحال المنافقين مع الآيات، ثم الآن رجع للكلام عن ماذا؟ عن المنافقين على وجه الخصوص، فقال الله عز وجل أولا يرون، وهذا الآن الاستفهام ماذا يراد به؟ هل هو استفهام يحتاج إلى جواب أو هو استفهام تقريري للإنكار عليهم؟ هو استفهام أيوة يقررهم بالحال التي هم يرونها، فقال سبحانه وتعالى أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فإذا الله عز وجل ينزل لهم من الاختبارات ما يحدث به نوع من ماذا؟ نوع من الصدمة أو نوع من الهزة لهم، فهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. الله عز وجل لماذا يفتنهم؟ ليتوبوا، أليس كذلك؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، قال الله عز وجل، ولكن قصد قلوبهم. وهؤلاء المنافقين أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون؟ فالأصل أن الإنسان عندما تحدث له هذه الهزة، تحدث له هذه الفتنة، تحدث له هذا الاختبار، ماذا يحدث منه؟ يتوب ويؤوب ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى، فيكفر عن خطيئته هذه التي وقع له الفتنة بسببها، ويكفر عن غيرها، ويكفر أيضا عن غيرها، أليس كذلك؟ فهؤلاء الله عز وجل يرسل لهم الاختبارات، ومع ذلك نسأل الله العفو والعافية هذه الاختبارات لا تؤثر فيهم، لا تؤثر فيهم. ولذلك الله عز وجل جعل لنا هذه المحن والمصائب التي تصيبنا في كل وقت، سواء فيما يصيبك أنت بجسدك أو فيما يصيبك بشكل عام. فمثلا مثل المرض، مثلا الحمى، جميل، أي واحد منكم هو معرض أن يصاب بها في أثناء السنة، هذه اختبار من الله عز وجل لك. هل هذا يذكرك بالله وتتوب إليه وترجع إليه وتدعوه وتتضرع بين يديه، أو أن الأمر لا يزيدك إلا بقاء على ما أنت عليه، نسأل الله العفو والعافية، ولا تغير من حالك شيئا؟ أو المصائب العامة كهذه الحروب، المجاعات، التسليط من الأعداء، أحيانا الظلم الذي يقع بيننا فيما بيننا على بعضنا البعض، هذا كله فتن. هذه الفتن هل فعلا هي تجعلنا نؤوب إلى الله ونرجع إليه أو لا؟ والله عز وجل يحب منا أن نرجع إليه، وما أرسل لنا هذه الفتن إلا ليختبرنا، كما قال سبحانه وتعالى حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهذه سنة الله عز وجل، يعني سنة من سنن الكون، ولذلك هذه السنن الكونية تصيب المؤمن والكافر وتصيب المنافق. فالله عز وجل جعل للإنسان محطات، هذه المحطات تذكره بالله، فهو أحد رجلين، إما أنه سيبقى في غفلته ونومه وموته، نسأل الله العفو والعافية، وإما أنه سيستيقظ. ولذلك تلاحظون أنه ربما كثير من الناس أحيانا يسلم أو يتوب بسبب بسيط جدا، لكن لأنه استيقظ، أراد الله عز وجل به خيرا، فلما جاءته هذه الصدمة أو جاءته هذه الوخزة ولو كانت سهلة وبسيطة، إلا أنها سبحان الله أيقظت فيه الإيمان، إلا أنها أيقظت فيه الإيمان. ولذلك الإيمان هو موجود في قلوب الرجال كما قال بعض السلف، واضح؟ لكن من الناس من ينيم هذا الإيمان في قلبه، فيطغى عليه الكفر والنفاق والشقاق واللهو واللعب وغير ذلك حتى يموت، نسأل الله العفو والعافية. ومن الناس من يحيي هذا الإيمان فيجعله يطغى على غيره فيفسد الكفر والنفاق واللهو واللعب ومتاع الغرور الذي في قلبه. فإذا هذا المأخذ مهم جدا أن ننتبه له. قال الله عز وجل في كل عام مرة أو مرتين، هل العدد هنا مقصود؟ لا، العدد ليس مقصود، العدد هنا ليس مقصود. قال ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وهذا لا شك أنه من سوء حالهم. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى أولا يرى هؤلاء المنافقون أنهم يفتنون أن يختبرون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، أي لا يتوبون من ذنوبهم السالفة ولا هم يذكرون فيما يستقبل من أحوالهم. قال مجاهد يختبرون بالسنة والجوع، السنة اللي هو القحط، فهمتم؟ والقحط دائما يتبعه الجوع، إذا قل المرعى وقلت الزراعة فلا شك أن هذا يصيب الناس بغلاء الأسعار وقلة المؤن وقلة المؤن وشحها. فهذا من مجاهد إنما هو على سبيل ماذا؟ المثال، يعني هذه واحدة من الفتن التي تصيبهم. وقال قتادة بالغزو في السنة مرة أو مرتين، وهذه من الفتن ولا لا؟ من الفتن، نعم. وغيرها كثير، يعني لو تتبعت أقوال المفسرين ستجد أنهم يمثلون بأشياء كثيرة. قال وقوله سبحانه وتعالى وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. قال هذا أيضا إخبار عن المنافقين أنهم إذا أنزلت سورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر بعضهم إلى بعض، أي يتلفت عندكم، عندي يلفت. طيب لا إشكال. طيب أي يتلفت هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، أي تولوا عن الحق وانصرفوا عنه، وهذا حالهم في الدين، لا يثبتون عند الحق ولا يقبلونه ولا يقيمونه، كما قال تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. الحمر جميل، عموم يعني خلونا نقول الحيوانات إذا خرج عليها الأسد ماذا تفعل؟ تفر تشرد. فهم يقول شرودهم عن الدين كشرود هذه الضباء أو هذه الحمر من الأسد إذا خرج إليها. وقال تعالى فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، يعني متوزعين مبتعدين عنك ذات اليمين وذات الشمال، هذا حال الذين كفروا. فهؤلاء المنافقين أشبه الذين كفروا من هذه الجهة، أشبه الذين كفروا من هذه الجهة. فإذا كان لهم شبه في قضية الآية الأولى بالمؤمنين لأنهم يسمعون القرآن ويتداولونه بينهم ثم يتساءلون أيكم زادته هذه إيمانا، فالله عز وجل يقول إنما أنتم أقرب إلى الكفار الذين يعرضون عن هذه الآيات هذا الإعراض، ومعروف إعراض الكفار عن الآيات يعني ظاهر، لكن إعراض المنافقين ليس ظاهر لأنهم يتلون القرآن ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحجون معه ويجاهدون معه، فلا شك في اختلاط أمرهم بأمر المسلمين، لكن حالهم مع القرآن قلوبهم مع القرآن كحال الكفار تماما، لا فرق بينهم وبينهم، نسأل الله العفو والعافية. أي ما لهؤلاء القوم يتفللون، أي يتفللون بمعنى يتفرقون، نعم يتفللون عنك يمينا وشمالا هروبا من الحق وذهابا إلى الباطل. وقوله ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، قال كقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال بأنهم قوم لا يفقهون، أي لا يفهمون عن الله خطابه، لأن الفقه هو الفهم، فهؤلاء لا يفهمون الخطاب ولذلك يحصل منهم هذا الذي يحصل. قال ولا يقصدون لفهمه ولا يريدونه، يعني لا هم يفقهون ولا هم يتفقهون، فلا هم يفهمون أصالة ولا هم الذين يبحثون عن الفهم، لأن الإنسان قد يكون جاهل وهذا ليس عيبا، أليس كذلك؟ لأن الله عز وجل أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، فإذا صفة الجهل فينا غريزة أصلية، واضح؟ لكن الإنسان يتعلم، واضح؟ وهذا التعلم قد يكون بالقراءة، قد يكون بالإدراك والنظر، قد يكون بالتفكير، قد يكون بالمقارنة، فطرق التعلم كثيرة جدا، ليس التعلم فقط هو تعلم القراءة والكتابة، وإنما تعلم القراءة والكتابة واحد من طرق التعليم، والتفكر هو واحد من طرق التعليم، فهمتم؟ والتدبر هو واحد من طرق التعليم، والتأمل هو واحد من طرق التعليم، واضح؟ وهكذا، فطرق التعليم كثيرة، فمنها أن هؤلاء القوم لا هم يعلمون ولا هم يبحثون عن طريق للتعلم، ولا هم يبحثون عن طريق للتعلم، ولذلك قال ابن كثير أن قوله هنا لا يفقهون يعني لا يفهمون، هذا على مثل ما نسميه صيغة الخطاب لا إشكال. طيب وأنهم لا يتفقهون يعني لا يبحثون عن الفقه، فهذا معنى آخر، فهذا معنى آخر، ولذلك قال ولا يقصدون لفهمه ولا يريدونه، بل هم في شدة، بل هم في شدة عنه ونفور. فلي ها عندكم شغل؟ طيب وهي أقرب، شغل أقرب. طيب فهم بل هم في شغل عنه ونفور منه، فلهذا صاروا إلى ما صاروا إليه، نسأل الله العفو والعافية. طيب انظروا إلى الآية الأخيرة وهي التي ختم الله عز وجل بها هذه السورة، ولا شك أن هذه الآية آية عظيمة. قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه الآية فيها تسلية للمؤمنين، وفيها أيضا حث لهؤلاء المنافقين أن الله عز وجل قد أرسل إليكم رسولا، هذا الرسول يحبكم، يقترب منكم، هو أحرص ما يكون على هدايتكم، فكيف تتنكبون طريقه وتبتعدون عنه؟ واضح؟ فهذا يعني فيه كما نقول تلميح لهم أن يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستجيبوا لأمره، وفيه أيضا تعيير لهم أن هذا الرسول لا يزال بينكم بهذه الصورة ثم أنتم تعرضون عنه، ثم أنتم تعرضون عنه. وفي تشريف حقيقة للمؤمنين أيضا الذين يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية أيضا فيها تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم بوصفه بهذا الوصف العظيم. ولاحظوا أن الله عز وجل ختم الآية بوصفين عظيمين، وهما من أوصاف الله عز وجل، وهو الرؤوف والرحيم. فالله عز وجل رؤوف ورحيم، ورسوله صلى الله عليه وسلم لما وصفه بهذين الوصفين فهذا يدل على كماله صلى الله عليه وسلم، وعلى عظم رأفته ورحمته بأمته. وما رأفة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته إلا من رأفة الله عز وجل ورحمته. نعم. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى ممتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم أي من جنسهم وعلى لغتهم، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. فإذا الله عز وجل لما أرسل محمد صلى الله عليه وسلم من قريش هذا كان استجابة لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لاحظتم؟ فإذا هذه الرحمة وهذا اللطف موجود، هي موجود حتى في إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وسبق أن أخذنا هذا لما قرأنا دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام في سورة البقرة. طيب، وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي منكم وبلغتكم. وهذا هل هو فقط خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أو كل الأمم؟ ها؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فهذه سنة الله عز وجل في المرسلين. ولذلك من الغرائب، واحد من أئمة الحرم هنا في المدينة زار بلد من البلدان البعيدة في غياهب البحار بعيد، فقالوا له: لماذا لم يبعث الله إلينا رسولا؟ قال: قد بعث الله إليكم رسولا. قالوا له: فمن هو؟ قال: لا أعرفه، لكن الله عز وجل قال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قالوا: فما لغته؟ قال: لغتكم. قالوا: ما الدليل على ذلك؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فهذا يعني من مثل ما نقول من الأجوبة الحكيمة. أحيانا بعض الناس قد يعني يكون غرس في أنفسهم أو في أذهانهم أنه والله الأنبياء كلهم فقط في العرب، والأنبياء كلهم فقط مثلا في اليهود، وغيرهم من الأمم لا أنبياء فيهم، وهذا ليس بصحيح. نعم، الذين قص الله عز وجل علينا قصصهم هم هؤلاء، وهؤلاء لا شك أولا يعني لأمرين، لا شك أو لمجاورتنا لهم وقربنا منهم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا محفوظ. فالآن قصة موسى عليه الصلاة والسلام هي في التوراة وهي أيضا في القرآن، فهمتم؟ قصة عيسى عليه الصلاة والسلام هي في الإنجيل وهي كذلك أيضا في القرآن. فلاحظوا الاشتراك الذي جعله الله عز وجل، ولذلك لا نستغرب أن ترد هذه القصص دون غيرها من القصص، دون غيرها من القصص التي ربما يعني مثلا قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم نعرف أجزاء كثيرة جدا منها، واضح؟ يعني ما الذي حدث له في مصر لم نعرف إلا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لنا في الحديث فقط، والحديث أفادنا في قصة إيش؟ هاجر، فهمتم؟ أم إسماعيل، تمام؟ وكذلك لم نعرف قصته في الشام، لكن قص الله عز وجل علينا بالتفصيل خبره في مكة. ليش؟ لأن هذا الآن مشترك مع القرآن ولا لا؟ ومنها مثلا دعوته ببعث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه من الأمور المشتركة التي ظهورها لنا فيه دلالة، وفيه دلالة عندهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر به في التوراة، وقد بشر به في الزبور، وقد بشر به أيضا في الإنجيل، ونصوص هذا أيضا موجودة ومحفوظة.
إذا أنا مقصدي من هذا أنه لماذا لم يقص الله عز وجل علينا قصص غيرها من الأمم وغيرهم من الأنبياء؟ وكثير الأنبياء الذين سمى الله عز وجل في القرآن ولا نعرف قصصهم على وجه التفصيل واضح، وإنما نعرف من قصصهم شيئا يسيرا. طيب إذن يقول لقد جاءكم رسول منكم أي منكم ومن أنفسكم أي منكم وبلغاتكم، كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى. لاحظوا كيف اتفق، وهذا في أول الإسلام مقولة جعفر ومقولة أي المغيرة بن شعبة في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته. قال وقوله عزيز عليه ما عنتم أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها. وفي الصحيح إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، كما تعرفون بقية الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باليسر ونهانا عن المشادة أو المشاقة في الدين، فهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم ومن كريم خلقه الذي وصفه الله عز وجل به. قال رحمه الله وشريعته كلها سهلة سمحة كاملة يسيرة على من يسرها الله تعالى عليه. وهذا دليل يا مشايخ على أن من وجد مشقة في عبادة من العبادات فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الصعوبة عنده هو، فإنه هو يحتاج إلى نوع من العلاج. وقد يكون العلاج أحيانا في ماذا؟ في مكابدة هذه العبادة، واضح؟ ولذلك كان الحسن البصري وغيره يقول كابدت الصلاة 20 سنة ثم تنعمت بها 20 سنة. فيقول 20 سنة وأنا أجاهد نفسي على الصلاة لأن فيها نوع من المشقة، فيها نوع من التعب، أجد من نفسي نوع من الكسل، نوع من الضعف، فأنا جاهدت نفسي عليها. فهمتوا؟ فهو يجاهد نفسه على الصلاة 20 سنة، يقول ثم تلذذت بها 20 سنة. فالإنسان لا شك أنه يعني إذا ألف العبادة سهلت عليه وهانت عليه. وإذا فهمنا هذا نفهم لماذا أبو بكر رضي الله عنه ينفق ماله كله في سبيل الله بينما غيره لا يستطيع ذلك، واضح؟ فالمكابدة ويعني تقويم النفس على هذا وتربيتها عليه لا شك أنه مهم، لا شك أنه مهم. أما من حيث هي الشريعة فلا شك في سهلها ويسرها وسهولتها وفضلها العظيم. قال حريص عليكم أي على هدايتكم ووصولكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. روى الطبراني عن أبي الطفيل عن أبي ذر رضي الله عنه قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما. قال وقال صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. وفي حديث آخر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ما من نبي بعث إلا وقد دل أمته على كل خير، إلا وقد دل أمته على كل خير. قال وقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم كما قال تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم. يعني أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم هنا محقق للأمر الذي أمره الله عز وجل به في الآية المكية وهي آية سورة الشعراء، فهمتم؟ وهذه الآن من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلاحظوا الفرق. فإذا الله عز وجل أمره ثم وصف يعني شهد الله، يعني خلوني أقول بعبارة أخرى أن في هذه الآية في قرن ابن كثير بين هاتين الآيتين أن الله عز وجل كان يريد أن يقول لنا ابن كثير إن الله عز وجل شهد لنبيه صلى الله عليه وسلم بأنه فعل ما أمره، بأنه فعل ما أمره، فكان صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم كما أمره الله عز وجل. فالله عز وجل هو الذي أمره أن يكون رؤوفا رحيما بالمؤمنين، فكان صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. ومسألة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة عظيمة جدا، وقد كتب أحدهم كتابا سماه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وعقد مؤتمر عن السيرة النبوية تحت هذا العنوان في إن لم تخني ذاكرة نسيت في أحد بلاد الهند أو باكستان، وبحوث هذا المؤتمر حقيقة جميلة ورائعة، وقد طبع بعضها، ويعني بعضها تجدونه موجود على الشبكة. فيعني رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وبصحابته حقيقة لها صور كثيرة متعددة، ويعني يحسن بالإنسان أنه يقرأ فيها بين الحين والآخر، لكي يعني أولا تعظم محبة النبي صلى الله عليه وسلم في نفسي، ويعلم صدق الله عز وجل بهذا الوصف الدقيق له، وأيضا ليدفع عن نفسه كثير من الكلام أو الشوشرة التي تقال بين الحين والآخر، سواء عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو عن السنة أو عن الإسلام عموما. فالإنسان عندما يعرف من هو النبي، ما صفته، ماذا كان يفعل، كيف هو، يعني لن يبالي بعد ذلك بما قيل. واضح؟ يعني الصحابة رضي الله عنهم الذين آمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسمعون مشركين يقولون ساحر وكاهن وشاعر ومجنون وأساطير الأولين اكتتبوا ولو نشاء لقلنا مثل هذا، وغيرها مما حكى الله عز وجل ومما ذكروه هم أيضا مما يعني من الأوصاف التي كان يطلقها المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم أو على القرآن. لماذا لم تؤثر فيهم؟ لماذا لم يضع في إيمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ فهمتم؟ لعظم معرفتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالدين. فالإنسان كلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم حق المعرفة لا يبالي بعد ذلك بما قيل، يعني لا تشغله تلك الترهات أو خلونا نسميها الإشاعات التي تقال هنا أو هناك، لا تضره. لماذا؟ لأنه يعلم صدق ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقوة ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك مهم جدا قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في مثل هذه الأبواب ومثل هذه الأيام. يقول في السيرة كثير كثير كثير، يعني مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا وتتجلى لكم في الأحاديث. وحديث الرحمة كما ذكرت لكم يعني واحد جمعها في مجلد أكبر من هذا المجلد، واسمه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، اسمه ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأيضا يعني من الكتب المتأخرة أيضا مجلد أكبر من هذا اسمه كيف عاملهم، كيف عاملهم، فهو يعرض مواقف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع اليتيم، النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع الأعمى، النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع المشرك، النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع عدوه، النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع الرسل الذين ترسلهم القبائل أو الدول، فهمتم؟ وهكذا كيف تعامل مع خادمه، كيف تعامل مع العنز أو البهيمة الداجن التي كانت في بيته صلى الله عليه وسلم. فاسم هذا الكتاب كيف عاملهم. مثل هذا الكتاب جميل وطريف وجيد، وكله معتمد على الآثار المروية الصحيحة بإذن الله تعالى. طيب يقول هكذا أمره تعالى في هذه الآية الكريمة، وهي قوله فإن تولوا، يعني الله عز وجل يقول بعثتك هكذا، جميل، وأنتم أيها المؤمنون من الله عليكم بأن بهذا الرسول الذي صفته كذا. طيب هؤلاء المنافقين وهؤلاء المشركين الذين يرجفون بهذه الأراجيف ويقولون هذه الأقاويل سواء عن الآيات أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن الإسلام ككل، ما الحل معها؟ واضح؟ فإن تولوا يعني أعرضوا فقل حسبي الله، يعني لا تنشغل بهم، يعني لا تنشغل بهم، وإنما اجعل أمرك لله، قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولاحظوا أن هذا في آخر ما نزل ومن أوائل ما نزل، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم. فإذا التوكل نحن بحاجة إليه في كل وقت، في وقت الهزيمة والضعف ولا في وقت الانتصار والقوة. التوكل لا يستغني عنه المسلم بأي حال من الأحوال. واضح يا مشايخ؟ ومن توكل على الله عز وجل كفاه الله، ومن توكل على الله كفاه الله. فقل حسبي الله، أيوة، قال وهي قوله تعالى فإن تولوا، أي تولوا عما جئتهم به من الشريعة العظيمة المطهرة الكاملة الشاملة. فقل حسبي الله، أي الله كافية، لا إله إلا هو عليه توكلت، كما قال تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو إيش فاتخذه وكيلا. ولاحظوا أن الأمر بالتوكل ورد في المزمل أيضا، فهمتم؟ وكذلك أيضا ورد في سورة اقرأ، فمن أوائل السور إلى أواخر السور كلها فيها الأمر بالتوكل. طيب كما قال تعالى نعم قال وهو رب العرش العظيم أي هو مالك كل شيء وخالقه لأنه رب العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات وجميع الخلائق من السماوات والأراضين وما فيها وما بينها تحت العرش مقهورون بقدرة الله تعالى وعلمه محيط بكل شيء وقدره نافذ في كل شيء وهو على كل شيء وكيل. أسأل الله عز وجل أن يتولانا وإياكم برحمته وأن يجعلنا وإياكم ممن يعظم الله عز وجل ويعظم رسوله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.